بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في هذا الدرس الجديد، وأسأل الله عز وجل أن يكون درسا نافعا. ومن البداية، هذا الدرس صعب في أوله وطويل في آخره. طويل في آخره عشان نعوض الغياب الأسبوع الماضي. هو في الحقيقة الدرس يتكون من مسألتين أساسيتين، فما أحببت أني ندخل في مسألة ونقطعها، نحاول نكملها، فنحتاج إلى أن نطيل قليلا الليلة بإذن الله عز وجل. نبدأ بالقاعدة الرابعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في مقدمته، في التقدمة التي ذكرها في نظمه، وهي قاعدة تحريم رد ظواهر النصوص الشرعية بدعوى المعارضة العقلية. وهذه القاعدة أشار إليها المؤلف في قوله: ولا نرد ذاك بالعقول بقول مفتر به جهول. وهذه القاعدة، وهي تحريم رد الظواهر الشرعية بدعوى المعارضة العقلية، تندرج ضمن قضية منهجية كبيرة في علم العقيدة، وهي قضية العلاقة بين العقل والنقل. قضية العلاقة بين العقل والنقل، والعلاقة بين العقل والنقل فيها عدد من الفروع، ومن أهم الفروع التي تندرج ضمن هذه القضية هذه المسألة، وهي: هل يعارض العقل النقل أم لا يعارضه؟ هل يعارضه أم لا يعارضه؟ وهذه القضية من أهم القضايا المنهجية التي لها أثر بليغ في الدرس العقدي، وقد اهتم بها العلماء كثيرا. ومن أميز من اهتم بهذه القضية من علماء المسلمين ابن تيمية رحمه الله، وتميزه يظهر من عدة جهات. الجهة الأولى أنه توسع كثيرا في بيان حقيقتها وجمع شواهدها من نصوص الكتاب والسنة ومن آثار السلف. فابن تيمية رحمه الله، عليكم السلام، فابن تيمية رحمه الله من أكثر علماء أهل السنة والجماعة الذين حرصوا على بيان حقيقة هذه المسألة، وعلى بيان حقيقة هذه المسألة، يعني أنه لا تعارض بين العقل والنقل، وجمع قدرا كبيرا من نصوص الشريعة ومن آثار السلف الدالة على ذلك. الميزة الثانية أنه توسع كثيرا في ضبط قواعد هذه المسألة ورصد الأصول الكلية التي تعتمد عليها. ابن تيمية لم يقتصر على مجرد بيان هذه القاعدة، وإنما توسع وتعمق في بيان الأصول الكلية التي تقوم عليها، كما سيأتي معنا إن شاء الله. الميزة الثالثة أنه اهتم اهتماما كثيرا وكبيرا بالكشف عن آثارها التي تترتب عليها، ذكر الآثار المنهجية التي تترتب على قضية امتناع التعارض بين العقل والنقل، وأيضا الآثار الجزئية. الميزة الرابعة التي تميز بها ابن تيمية في بحث هذه المسألة أنه تعمق كثيرا في دراسة الأقوال والمناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، فبين حقيقة تلك الأقوال، وبين الأصول التي انطلقت منها، وبين التطورات التاريخية التي مرت بها، وتتبع الآثار المنهجية والجزئية التي ترتبت عليها، وناقش ذلك كله. بل إن أكبر الكتب التي ألفها ابن تيمية رحمه الله هي كانت متعلقة بهذه المسألة، وهي كتاب تعارض العقل والنقل، وكتاب بيان تلبيس الجهمية. فهذان الكتابان الفكرة المحورية التي تتمحور حولهما أو تتمحوران حولها هي علاقة العقل بالنقل، وهل يمكن للعقل أن يعارض النقل أم لا. وأنتم تعلمون أن هذه الكتب من أكبر كتب ابن تيمية رحمه الله. معنى هذه القاعدة تحريم أو امتناع رد ظواهر النصوص الشرعية بدعوى المعارضة العقلية، معنى هذه القاعدة أن أهل السنة والجماعة يسلمون تسليما مطلقا بالنصوص الشرعية، فكل شيء دلت عليه النصوص الشرعية فإنه يجب قبوله، ويحرم أن يقيد قبوله والتسليم له بمصدر آخر خارج عن النص الشرعي، ويحرم أيضا أن يعارض مقتضى النصوص الشرعية بأي معارض من المعارضات البشرية، كالعقل والذوق والكشف وغير ذلك من المعارضات المشهورة. إذن خلاصة معتقد أهل السنة والجماعة في هذه القضية أن النصوص الشرعية يجب التسليم المطلق لدلالاتها، ومقتضى ذلك أنه لا يوجد معارض يعارض النصوص الشرعية، وأنه يحرم أو تحرم المعارضة لما دلت عليه النصوص الشرعية. وأيضا كل شيء خالف ما ثبت في النصوص الشرعية فلا بد أن يكون باطلا، فلا يمكن أن يثبت شيء في النصوص الشرعية ثم يكون مخالفا للحق. لا يمكن أن يثبت شيء في النصوص الشرعية ثم يكون مخالفا للحق. وفي تقرير هذا الأصل يقول الإمام الزهري، يقول: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فأنتم ترون أن في هذا النص تقرير لمعنى هذا الأصل الذي نحن نتحدث عنه. ويقول الإمام الشافعي: لم أسمع أحد نسبته عامة أو نسب نفسه إلى علم، يعني أنه من علماء العامة أو أنه نسب نفسه إلى العلم، يخالف في أن فرض الله اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والتسليم لحكمته، فإن الله لم يجعل لأحد بعده إلا اتباعا، وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى أيضا يصب في القاعدة نفسها التي نحن نتحدث عنها. وفي تلخيص ما عليه أئمة السلف يقول ابن تيمية، يقول: لم يكن أحد منهم، أي من الصحابة، يعارض النصوص بمعقوله ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول. وإذا أراد، يعني أحد الصحابة، إذا أراد معرفة شيء في الدين والكلام فيه نظر فيما قاله الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر وفيه يتفكر وبه يستدل، فهذا أصل أهل السنة. وهناك النصوص كثيرة تقرر هذا المعنى، سواء في كلام ابن القيم أو في غيره من العلماء. هذه القاعدة التي تحدثنا عنها تقوم عند أهل السنة والجماعة على أربعة أصول. هذه القاعدة، وهي رد شيء مما دلت عليه النصوص الشرعية بدعوى المعارضة العقلية، هذه القاعدة تقوم على أربعة أصول أساسية. الأصل الأول أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه الأدلة العقلية الضرورية. الأصل الأول أن صدق النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه الأدلة العقلية الضرورية. ومعنى هذا الأصل أن العقل الضروري القائم على المبادئ الفطرية يدل دلالة قاطعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه وأنه مرسل من عند الله عز وجل. فالمسلمون يعتمدون في إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم على ما احتفت به نبوته من الأدلة العقلية الضرورية. يقول ابن تيمية رحمه الله: إنما يعلم صدق الأنبياء بالعقل. ويقول في موضع آخر: الدليل العقلي دل على صدق الرسول وثبوت ما أخبر به مطلقا. إذن الأصل من الأصول التي نعتمد عليها في التسليم لما جاء به الوحي أن العقل الضروري دل على صدق الوحي. وقيد الضروري هنا قيد مهم، لأن العقل الذي دل على النبوة ليس هو العقل المركب، وإنما هو العقل الفطري الضروري. هناك عقل مركب هو الذي يقوم الناس بتركيب أدلته ومقدماته وشروطه، كدليل الحدوث مثلا عند المتكلمين، أو دليل التركيب أو دليل التجسيم وغير ذلك، هذا يسمى دليل عقلي مركب. لا، نحن نتكلم عن الدليل العقلي الضروري الذي يعتمد على القضايا الفطرية التي يشعر بها كل إنسان، فهو لا يعتمد على تركيبات عقول البشر، وإنما يعتمد على ما يجده كل إنسان، كل إنسان في نفسه. فدلالة براهين النبوة أو آيات النبوة لا تحتاج إلى تركيب مركب، وإنما تحتاج إلى إدراك، إلى إدراكها في نفسها، إلى إدراكها في نفسها. الأصل الثاني أن الوحي هو الطريق الأساس لبيان الحق في الدين، أن الوحي هو الطريق الأساس لبيان الحق في الدين. ومعنى هذا الأصل أن الوحي القرآن والسنة الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الطريق الوحيد لبيان مراد الله ورسوله، هو الطريق الوحيد لبيان الله، لبيان مراد الله ورسوله، وهو المصدر الأولي للحق في الدين، وهو المصدر الأولي للحق في الدين. لماذا؟ لأنه المصدر الوحيد الذي ثبتت له العصمة، لأنه المصدر الوحيد الذي ثبتت له العصمة. فكما أن العقل الفطري دل الناس على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك العقل الفطري دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. أعيد هذه الجملة، فكما أن العقل الفطري دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك دل العقل الفطري على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الوقوع، من الوقوع في الخطأ. يقول ابن الوزير الصنعاني في بيان هذا، في بيان هذا الأصل، يقول: الدين قد جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وفرغ منه، وفرغ منه، ولم يبق بعد تصديقه به بدلالة المعجزات الباهرات إلا اتباع، إلا اتباع الدين المعلوم، المعلوم الذي جاء به لا استنباطه بدقيق، بدقيق النظر. معنى هذا الكلام أن الدين، كل الدين أصوله وفروعه قد انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من بيانه، فلم يبقى على الناس إلا، إلا الاتباع، إلا الاتباع. الأصل الثالث أن الوحي متصف بكل شروط البيان وبأعلى درجات الوضوح، أن الوحي متصف بكل شروط البيان وبأعلى درجات الوضوح. نحتاج أن نرجع للأصل الأول، ما هو؟ أن العقل دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، دل على صدق الوحي. الأصل الثاني أن الوحي هو الطريق الوحيد لبيان الحق في الدين. الأصل الثالث أن الوحي متصف بكل شروط البيان وبأعلى درجات الوضوح. ومعنى هذا الأصل أن كل ما يحتاجه الناس في دينهم قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا كافيا، بيانا شافيا كافيا، بحيث إن المسلمين لا يحتاجون في معرفة أحكام دينهم إلى أي مصدر آخر غير مصدر، غير مصدر الوحي. فما دلت عليه نصوص الوحي من المعاني والأحكام فهي المرادة بلا شك وبلا ريب، وهي الشرع الذي يريده الله لعباده بلا تردد ولا ارتياب. فمن المستحيل عقلا أن تكون النصوص الشرعية في غاية البلاغة والوضوح والبيان ثم لا تكون دلالتها الظاهرة والقطعية دالة على الحق. أعيد هذه الجملة، من المستحيل عقلا أن تكون النصوص الشرعية في غاية البلاغة والوضوح والبيان ثم لا تكون دلالتها الظاهرة ودلالتها القطعية دالة على الحق أو معبرة عنه، فلا بد أن تكون دلالتها الظاهرة ودلالتها القطعية دالة على الحق، وهي التي يتحقق أو يتحصل بها الحق. وفي بيان هذا الأصل يقول ابن تيمية: كل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر، إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس، وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده، على عباده فيه بالرسل الذي بينوه وبلغوه، وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه، والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة على ذلك، على غاية، مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب. ثم بين، ثم بين ابن تيمية رحمه الله الوجه العقلي، الوجه العقلي الذي يقوم عليه هذا الأصل، لماذا يجب أن تكون نصوص الوحي متصفة بكل صفات بكل شروط البيان وبأعلى درجات الوضوح؟ لماذا؟ يقول: كل عاقل يعلم بالضرورة أن من خاطب الناس في الطب أو الحساب أو النحو أو السياسة والأخلاق أو الهيئة، يعني علم الفلك أو غير ذلك من العلوم، بكلام عظيم قدره وكبير أمره، بكلام عظم قدره وكبر أمره، وذكر أنه يبين لهم به أنه بين لهم وبه علم وهدى به وهدى به وأفهم، ولم يكن في ذلك الكلام بيان تلك المعلومات. خلوكم معي يا جماعة. ولم يكن في ذلك بيان تلك المعلومات ولا معرفة تلك المطلوبات، بل كانت دلالة الكلام على نقيض الحق أكمل، وهي على غير العدل أدل. كان هذا إما مفرطا في الجهل والضلالة أو الكذب والشيطنة والنذالة. فكيف إذا كان قد تكلم في الأمور الإلهية والحقائق الربانية التي هي أجل المطالب العالية وأعظم المقاصد السامية بكلام فضله على كل كلام، ونسبه إلى خالق الأنام، وجعل من خالقه شبيها بالأنام، وجعلهم من شر الجهلة الظلال الكفار الطغام، وذلك الكلام لم يدل على الحق في الأمور الإلهية ولا أفاد علما في مثل هذه القضية، بل دلالته ظاهرة على نقيض الحق والعلم والعرفان، مفهمة لضد التوحيد والتحقيق الذي يرجع إليه ذو الإتقان. فهل يكون مثل هذا المتكلم إلا في غاية الجهل والضلال أو في غاية الإفك والبهتان والإضلال؟ معنى هذا الكلام أن الله عز وجل ضخم، أن الشرع أو الوحي ضخم من دلالة النصوص الشرعية، وبين أنها هي التي تبين الحق في الأمور الإلهية، وأنها في غاية الوضوح وفي غاية البيان. فمن المستحيل بعد ذلك أن يكون ظاهرها لا يكون ظاهرها دالا على الحق، بل إذا كان ظاهرها دالا على غير الحق، يعني على التشبيه أو على التجسيم، فإن ذلك سيكون مناقضا للبلاغة، ويكون مناقضا للهداية. واضح هذا المعنى؟ وهذا الكلام في غاية الظهور والبيان. الأصل الرابع: أن بيان الوحي للدين يشمل المسائل والدلائل. ومعنى هذا الأصل أن الوحي القرآن والسنة كما بين مسائل الدين وأوضح أحكامها، فإنه أيضا أوضح أدلتها إما بالتصريح أو بالإشارة. فبيان أصول الدين لم يكن مقتصرا على بيان أحكامها أو صورها فقط، وإنما بيان الوحي لأصول الدين ولفروعها أيضا كان مشتملا على بيان أحكامها وصورها وعلى بيان أدلتها وبراهينها فالوحي لم يجعل الناس في الدين محتاجين إلى مصدر آخر، لا في بيان المسائل ولا في بيان الدلائل. هذه إذن أربعة أصول يقوم عليها منهج أهل السنة والجماعة في امتناع التعارض بين العقل والنقل. فحين قرر أهل السنة والجماعة بأن هناك امتناعا في التعارض بين العقل والنقل، هم في الحقيقة قاموها على هذه الأربعة الأصول. المشكل أن هذه القضية كثيرا ما تذكر في الدرس العقدي وفي البحث العقدي، ولا تذكر أصولها المنهجية التي قامت عليها، فربما لا تكون واضحة عند كثير من طلبة العلم. هذه الأصول الأربعة لها مقتضيات وآثار. سنقتصر على أربعة مقتضيات. المقتضى الأول أن المسلم بناء على تلك الأصول لا يبحث عن الحق في أصول الدين وفروعه إلا في النصوص الشرعية. لماذا؟ لأنه تقرر معنا بأن النصوص الشرعية هي المصدر الأولي وهي في غاية الوضوح والبيان، وهي معصومة من الوقوع في الخطأ، وهي المرجع في بيان الشريعة. ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا احتاجوا إلى أن يعرفوا حكما شرعيا يذهبوا إلى غير النصوص الشرعية، كما ذكر أو كما أشار إلى ذلك ابن تيمية في نصه المتقدم. إذن هذا هو المقتضى المنهج الأول، أن الإنسان لا يبحث عن الحق في الدين إلا من خلال النصوص الشرعية. المقتضى الثاني أنه لا يمكن أن يوجد حق في الدين يستقل مصدر آخر بإثباته غير الوحي، أنه لا يمكن أن يوجد حق في الدين يستقل بإثباته مصدر آخر غير الوحي. ومعنى هذا الأصل أن كل مسألة ثبتت أنها من دين الإسلام فلا بد أن يكون الأصل في إثباتها نصوص الوحي. نعم قد تدل عليها مصادر أخرى، ولكنها تدل عليها بالتبع لا بالاستقلال، تدل عليها بالتبع لا بالاستقلال. فنحن لا ننفي أن العقل قد يدل على بعض النصوص الشرعية، على بعض الأحكام الشرعية، لكن دلالة العقل على ذلك دلالة تبعية وليست دلالة استقلالية، لأنه لا يستقل مصدر بإثبات شرع قضية من الشرع إلا الوحي فقط. المقتضى الثالث أنه يحرم على المسلم أن يعارض شيئا ثبت في النصوص الشرعية بعقله أو ذوقه أو كشفه. أنه يحرم على المسلم أن يعارض شيئا ثبت في النصوص الشرعية بعقله أو ذوقه أو كشفه، ويحرم عليه أيضا أن يقيد قبوله له بتلك المصادر، ويحرم عليه أيضا أن يقيد قبوله للحق الذي ثبت في النصوص الشرعية بتلك المصادر. فتسليم المسلم لما دلت عليه النصوص الشرعية تسليم مطلق وليس مقيدا، تسليم مطلق وليس مقيدا. وقد أفاض ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا في بيان هذا المقتضى وفي إثبات أن الإيمان بالرسالة والنبوة يقتضي بالضرورة أن لا يكون الإيمان بهما مقيدا بعدم المعارضة. وفي بيان ذلك يقول: لا يكون الرجل مؤمنا حتى يؤمن بالرسول إيمانا جازما ليس مشروطا بعدم المعارض، فمن قال أؤمن بخبره إلا أن يظهر له معارض يدفع خبره لم يكن مؤمنا به. فهذا أصل عظيم تجب معرفته. وقد كرر هذا المعنى كثيرا بأن كل من قيد قبوله لما جاء في النصوص الشرعية بأن لا يعارض العقل أو لا يعارض الكشف أو لا يعارض الذوق فإن تسليمه للنصوص ليس تاما، المقتضى الرابع أنه لا يمكن أن يوجد معارض صحيح يناقض ما دلت عليه النصوص الشرعية. ومعنى هذا المقتضى أن كل من ركب دليلا عقليا وكانت لهذه الدليل آثار تناقض قواطع الشريعة وظواهرها المتضافرة فإنه يجب عليه أن يتخلى عن ذلك الدليل، أو يقوم بتعديله. لماذا؟ لأنه خالف مصدرا أعلى منه قدرا وأصدق منه وأقدس. أعيد هذا المقتضى: أن كل من ركب دليلا عقليا بعقله وكانت لهذا الدليل آثار تناقض قواطع النصوص الشرعية أو ظواهرها المتضافرة فإنه يجب عليه أن يتراجع، أن يتخلى عن ذلك الدليل أو يقوم بتعديله. لماذا؟ لأن تلك المخالفة تدل أو تناقض مصدرا أشرف وأصدق وأقدس. وفي بيان هذا يقول ابن تيمية في بيان هذا المقتضى يقول ابن تيمية: ولهذا كان من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب على الخلق الإيمان بالرسول إيمانا مطلقا جازما عاما بتصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أوجب وأمر، وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل وأن من قال يجب تصديق ما أدركه ما أدركه بعقلي ورد ما جاء به الرسول لرأيي وعقلي وتقديم عقلي على ما أخبر به الرسول مع تصديقي بأنه صادق فيما أخبر به فهو متناقض فاسد العقل ملحد في الشرع. فتلاحظون أن هذا المقتضى ظاهر جدا في الملازمة لذلك الأصل ولتلك الأصول الأربعة التي ذكرناها سابقا. إذن هذه هي أصول أهل السنة والجماعة التي يقوم عليها أصلهم الكلي في المنهج وهو امتناع تعارض العقل والنقل. وهذه بعض الآثار المنهجية. قبل أن ننتقل إلى منهج المتكلمين، الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات ذكر أربعة أدلة على امتناع أن يأتي النقل بما يعارض العقل، بما يعارض العقل، وهي أدلة نافعة واستدلالاته فيها عمق وظرافة. فمن أراد أن يرجع إليه أن يتعرف عليها فليرجع إلى كتاب الموافقات. إذا انتهينا من منهج أهل السنة والجماعة في بيان هذا الأصل، ننتقل الآن إلى بيان منهج المتكلمين. يقوم منهج المتكلمين، قبل أن ندخل في البيان، ما هي مسألتنا؟ هل يمكن للعقل أن يعارض النقل أم لا؟ هذه القضية التي نحن نتحدث عنها، هل يمكن للعقل أن يعارض النقل أم لا؟ منهج المتكلمين يقوم على أن النصوص الشرعية تأتي بما يخالف العقل، ومعنى هذا القول أن هناك قدرا كبيرا من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة مناقضة لما دلت عليه العقول، فلا يمكن أن يؤخذ بهما جميعا، ولا بد أن يقدم أحدهما على الآخر، وهو ما يعبر عنه دائما في الدرس العقدي وفي البحث العقدي بإمكان تعارض العقل والنقل عند المتكلمين. وإن كانت هذه العبارة ليست دقيقة، لماذا؟ لأن المتكلمين لا يقولون بمجرد الإمكان، وإنما يقولون بالتحقق والوقوع. فالتعبير الدقيق عن منهج المتكلمين نقول تحقق التعارض بين العقل والنقل، وليس مجرد الإمكان. لا شك أن التحقق قائم على الإمكان، ولكنهم لم يقتصروا على مجرد إثبات الإمكان، وإنما تجاوزوا ذلك إلى دعوة التحقق والوقوع. الغريب أن هذه القضية، أعني إمكان التعارض بين العقل والنقل وتحققه، لم يشتغل المتكلمون بإثباتها ولم يقفوا عندها، وإنما اشتغلوا بما بعد ذلك وهو كيفية حل التعارض. أكثر اشتغال المتكلمين في هذه القضية بكيفية التعارض بين الحل بين التعارض أو عفوا بكيفية حل التعارض بين العقل والنقل، ولم يقفوا عند الأصل الأول وهو إمكان التعارض أو تحقق التعارض. ويبدو أن ذلك راجع لأن هذا واقع حقيقة لديهم، فلم يشتغلوا بإثبات، لأنهم مقرون جميعا بأنه واقع. ومع ذلك يمكن أن يقال إن منهج المتكلمين في إثبات التعارض بين العقل والنقل يقوم على أصلين. الأصل الأول أن الأدلة العقلية التي اعتمدوا عليها يقينية قطعية. ومعنى هذا الأصل أن المتكلمين يعتقدون أن العقل الذي يعتمدون عليه في إثبات أصول الدين قطعي يقيني في دلالته، لا يمكن أن يدخل عليه الاحتمال أو الشك. يقول القاضي عبد الجبار: كل ما كان مما لا يجوز إلا على الأجسام فيجب نفيه عنه تعالى، وإذا ورد في القرآن آيات تقتضي بظاهرها التشبيه وجب تأويلها، لأن الألفاظ معرضة للاحتمال ودليل العقل بعيد عن الاحتمال، ودليل العقل بعيد عن الاحتمال. فهو هنا يبين أصل من الأصول التي يقوم عليها التعارض بين العقل والنقل، وهو أن دليل العقل لا يدخل عليه الاحتمال. ويقول الآمدي: لسنا نعتمد في هذه المسألة، ذكر مسألة من مسائل الصفات، على غير المسلك العقلي الذي أوضحناه، إذ ما سواه لا يخرج عن الظواهر السمعية والاستبصارات العقلية، وهي مما يتقاصر عن إفادة القطع واليقين. واضح إذن أن المتكلمين يعتقدون أن أصولهم، أن أدلتهم العقلية التي اعتمدوا عليها أدلة يقينية لا يتطرق إليها الاحتمال. الأصل الثاني، الذي يقوم عليه منهج المتكلمين، أن الوحي الذي عارض النقل، أن الوحي الذي عارض العقل ظني احتمالي، أن الوحي الذي عارض العقل ظني احتمالي. ومعنى هذا الأصل أن نصوص الكتاب والسنة التي يظهر فيها ما يخالف دلالة العقل القطعية عند المتكلمين لا تكون إلا ظنية احتمالية، لا تكون إلا ظنية احتمالية، فهي بناء على ذلك قابلة للتأويل والخروج عن ظاهرها. وهذا ما يشير إليه كلام القاضي عبد الجبار حين قال: وإذا ورد في القرآن آيات تقتضي بظاهرها، إن هي مجرد الظواهر، وكذلك ما ذكره الآمدي. وقد توارد المتكلمون كثيرا على التعامل مع نصوص الصفات بأنها مجرد ظواهر أو متشابهات، دائما يعبرون عن نصوص الصفات بأنها إيش؟ ظواهر، مجرد ظواهر أو متشابهات، ولا يعبرون بأنها قطعية. فخرجوا من هذين الأصلين أنه يمكن أن يقع التعارض بين العقل والنقل. لماذا؟ لأن غاية ما في ذلك أن يقع التعارض بين ظني وقطعي، وهذا مقبول عند العقلاء. لما قرر المتكلمون هذين الأصلين خرجوا بأنه يمكن أن يتعارض العقل والنقل. ليش؟ لأن غاية ما يخرج من هذين الأصلين أن هناك مصدر ظني يمكن أن يعارض مصدر قطعي، وهذا مقبول عند العقلاء، فيذهبون إلى الترجيح. هذا المنهج الذي تبناه المتكلمون لا شك في أنه خطأ، والخطأ دخل عليهم من خلال الأصل الأول والثاني، من خلال الأصلين معا. والخلل دخل على منهج المتكلمين في دعوى وقوع التعارض بين العقل والنقل، دخل عليهم من خلال الأصلين معا. وبناء على ذلك يمكن أن يبين وجه الخلل في منهج المتكلمين من خلال الأمور التالية. الأمر الأول أن ما ذكروه من كون الأدلة العقلية تفيد اليقين ولا يمكن أن يتطرق إليها الظن لا يمكن أن يكون صحيحا. الأمر الأول أن ما ذكروه من كون الأدلة العقلية تفيد اليقين وأنه لا يمكن أن يتطرق إليها الاحتمال والظن لا يمكن أن يكون صحيحا. لماذا؟ لأنهم إما أن يريدوا بذلك جنس الأدلة العقلية، يعني كل ما يسمى دليلا عقليا، فهذا باطل مخالف هذا باطل بالضرورة لأنه مخالف للواقع. فكثير من العقلاء يختلفون في الأدلة العقلية التي يريدونها، وينقض بعضهم قول بعض، ولم يزعم أحد أن كل الأدلة العقلية التي أوردها عقلاء بني آدم قطعية. وإما أن يريدوا بالأدلة العقلية اليقينية الأدلة التي ركبوها هم كدليل الحدوث ودليل التجسيم ودليل التركيب وغيرها من الأدلة المشهورة عند المتكلمين. فدعوى اليقينية في هذا النوع من الأدلة غير صحيح غير صحيح. لماذا؟ لأنها أدلة موضوعة كثيرة الخلاف وكثيرة الاضطراب بين أتباعها. هذه الأدلة موضوعة كثيرة الاختلاف وكثيرة الاضطراب بين أتباعها، وأتباعها يقررون بأن الأدلة التي تعتمد أو عفوا وأتباعها يقررون بأن المقدمات التي تقوم عليها تلك الأدلة ليست كلها ضرورية، ليست كلها ضرورية، وإنما كثير منها نظري. وهذا النظري وقع فيه اضطراب واختلاف شديد بين المتكلمين أنفسهم، فكيف يمكن أن تكون قطعية. وهناك أدلة كثيرة تثبت بأن الأدلة التي ركبها المتكلمون ليست قطعية، وهناك أيضا تصريحات من عدد من علماء الكلام بأن ما يستدلون به غاية ما يؤدي إليه الظن والاحتمال، غاية ما يؤدي إليه الظن والاحتمال. الأمر الثاني أن لا نسلم بأن جنس الصفات بأن جنس نصوص الصفات ظني في دلالته. الأمر الثاني أن لا نسلم بأن جنس نصوص الصفات ظني في دلالته. فنصوص الصفات قد بلغت قدرا من العدد وبلغت قدرا من التنوع في الدلالة يجعلها قطعية في 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 في, في ثبوت دلالتها. أعيد، نصوص الصفات قد بلغت قدرا من العدد، كما ذكر بعض العلماء أنها بلغت إلى أكثر من 3000 نص في الكتاب والسنة، وبلغت قدرا من التنوع في الدلالات يجعل مجموعها يجعل جنسها قطعيا في دلالته، قطعيا في دلالته. والتعبير بالجنس هنا مقصود، لأنه قد يوجد بعض الأدلة بعض نصوص الصفات ليس قطعيا في دلالتها أو ليس قطعيا في ثبوته، وإنما نحن نتحدث عن جنس، نتحدث عن نوع كبير في النصوص الشرعية يبلغ إلى أكثر من ثلاثة آلاف نص. فنحن لا نسلم بأن جنس أو نصوص الصفات في مجمله أو في جنسه دال على الظن، بل هو دال على القطع. والغريب أن المتكلمين الذين قرروا ذلك المنهج لم يثبتوا أن جنس الصفات دال على اليقين، وإنما غاية ما يفعلوا أن يوردوا الاحتمال على بعض النصوص، ونحن لا ننازع في ذلك. لا يقوم لمنهجهم أساس حتى يثبتوا بأن جنس نصوص الصفات لا يفيد إلا الظن، فإن أثبتوا ذلك استقام لهم قولهم، ولكنهم لم يثبتوا. الأمر الثالث أن القول بأن نصوص الصفات لا يراد منها ما تدل عليه ظواهرها فيه أعظم القدح في إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم للدين وبيانه، فيه أعظم القدح في إبلاغ النبي صلى الله عليه وسلم للدين وبيانه. ووجه ذلك أن تلك النصوص بلغت قدرا كبيرا من الكثرة، وبلغت قدرا كبيرا من الظهور والتنوع في الدلالة على معانيها، ومع ذلك لم تأتي في الوحي نصوص شرعية تساويها في التنبيه على أن دلالتها غير مقصودة. يعني لدينا حالة مركبة، نصوص كثيرة تدل ظواهرها بأساليبها المتنوعة على إثبات الصفات لله عز وجل، ثم في الوقت نفسه لا توجد نصوص في الشريعة تبين بأن تلك النصوص لا يراد منها ظاهرها. وهذه الحالة قد شعر المتكلمون بخطرها، وأقروا بأن هذه الحالة مشكلة على قولهم، وأوردوا سؤالا على قولهم حاصله: إذا كان الله لا يريد من الناس ظواهر تلك النصوص، فلماذا ذكرها في القرآن والسنة بتلك الكثافة والقوة في الدلالة؟ إذا كان الله عز وجل لا يريد من الناس ظواهر تلك النصوص الكثيرة، فلماذا ذكرها بتلك الكثرة؟ يقول التفتزاني في إرادة هذا الإشكال، يقول: فإن قيل فإذا كان الدين الحق نفي الحيز والجهة، يعني العلو، فما بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك، مشعرة في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك، من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحققه، كما كررت الدلالة على وجود الصانع ووحدته وعلمه وقدرته وحقيقة المعاد وحشر الأجسام في عدة مواضع، وأكدت غاية التأكيد. فتلاحظون أن التفتزاني شعر بخطورة هذا المعنى وبمناقضته لمذهبهم. ولا شك أن هذا سؤال وجيه وملح، وهو من أقوى الأسئلة التي تبين وجه الخلل في منهج المتكلمين، ومع ذلك حاول المتكلمون أن يجيبوا عن هذا السؤال المشكل، وقدموا أجوبة كثيرة، أبرزها ثلاثة أجوبة. أنتم ماشيين معي ولا؟ طيب، أبرزها ثلاثة أجوبة. إذن نحن الآن نحاول أن سنذكر أجوبة المتكلمين على ذلك السؤال المعضل، وهو أن هناك نصوص شرعية كثيرة تدل ظواهرها على الإثبات، وهم يقولون إن الإثبات ليس مقصودا للشريعة. الجواب الأول أن ذلك، شيخ عبد العزيز بالله مويا، أن ذلك من باب الابتلاء والامتحان، أن ذلك من باب الابتلاء والامتحان للناس. وفي التصريح بهذا الجواب يقول صدر الشريعة في كتاب التلويح بعد أن ذكر أن نصوص الصفات تدخل في المتشابه، قال: فلما لم يكن للراسخين في العلم حظ في العلم بالمتشابه، فما الفائدة من إنزال المتشابهات؟ فنجيب أن الفائدة هي الابتلاء، أن الفائدة هي الابتلاء. معنى هذا الكلام أن الله عز وجل أراد أن يبتلي الناس في أعظم موضوع من الموضوعات التي تشتغل الشريعة، التي قصدت الشريعة إلى بيانها ووضوحها، وقصدت الشريعة إلى هداية الناس فيها، وهو أعظم موضوع انحرف الناس فيه ووقعوا فيه في الشرك والضلال المبين، ومع ذلك تأتي الشريعة بنصوص ليست واضحة حتى تبتلي الناس. الجواب الثاني أن عقول الناس، أن عقول العوام لا تتحمل إلا ذلك، أن عقول العوام لا تتحمل إلا النصوص التي فيها التشبيه وإن كانت غير مقصودة للشريعة. وفي التصريح بهذا الجواب يقول التفتزاني لما ذكر ذلك السؤال، قال: ونجيب بأنه لما كان التنزيه عن الجهة، يعني عن العلو، مما تقصر عنه عقول العامة حتى تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة، كان الأنسب في خطاباتهم والأقرب في اصطلاحهم والأليق بدعوتهم إلى الحق ما يكون ظاهرا في التشبيه وكون الصانع في أشرف الجهات، مع تنبيهات دقيقة عن التنزيه المطلق عما هو من سمات الحدوث، وتوجه العقلاء إلى السماء ليس من جهة اعتقادهم أنه في السماء إلى آخر كلامه، وإنما من جهة أن السماء قبلة الدعاء. فتلاحظون أنه ذكر جوابا آخر، وهو أن, 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 عقول أن عقول العوام لا تحتمل إلى ذلك، وهذا الجواب قريب من جواب الفلاسفة حين قالوا بأن الله عز وجل يريد الظاهر من النصوص، ولكن الظاهر خطأ، والله عز وجل إنما ذكره لأن عقول العوام لا تتحمل إلا ذلك. ومعنى هذا الجواب أن الشريعة قصرت في بيان مراداتها في أعظم موضوع من الموضوعات التي قصدت إلى بيانها عن أن تجد أسلوبا يوافق أسلوب العوام، فلم تجد إلا أسلوبا يقرر في ظاهره أمرا في غاية الكفر بالله عز وجل، وهو التشبيه، لأجل أن الناس لا يحتملون إلا ذلك. الجواب الرابع أن هذا لا يجب، أن البيان لا يجب على الله. الجواب أنا قلت إيش؟ الجواب الثالث أن هذا لا يجب، أن هذا البيان لا يجب على الله، لأن الحسن والقبح منتفيان، لأن الحسن والقبح منتفيان. وفي التصريح بهذا الجواب يقول الرازي: فإن قيل إن الله لما أسمع المكلف الكلام الذي يشعر ظاهره بشيء لو كان في العقل ما يدل على بطلان ذلك الشيء وجب عليه تعالى أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل. معنى هذا الاعتراض يقول فإن قيل أن الله عز وجل استخدم ظواهر في النصوص تدل على معنى باطل بدلالة العقل وإلا كان ذلك يعني يقول فإن قيل إن الله تعالى لما أسمع المكلف الكلام الذي يشعر ظاهره بشيء فلو كان في العقل ما يدل على بطلان ذلك الشيء وجب عليه تعالى أن يخطر ببال المكلف ذلك الدليل ذلك الدليل العقل الصارف وإلا كان ذلك تلبيسا من الله وأنه غير جائز. هذا اعتراض يقول يرد عليكم لماذا لم يذكر الله عز وجل أدلة صريحة تدل الناس على خلاف ما تدل عليه تلك الظواهر. قال مجيبا قلنا هذا بناء على قاعدة الحسن والقبح وأنه يجب على الله شيء ونحن لا نقول به ثم قال وعلى التسليم بأننا نقول بالحسن والقبح ذكر جوابا آخر وهو أنه يجب على المكلفين أن يتعرفوا على الحق فأرجع المؤونة على المكلفين وليس على بيان الشريعة إذن هذا هو الأمر الثالث الذي يدل على بطلان مذهب المتكلمين وهو أن دعواهم بوقوع التعارض بين العقل والنقل فيه أبلغ القدح في بلاغ النبي صلى الله عليه وسلم وبيانه. الأمر الرابع أن الحكم على نصوص الصفات بأنها لا تفيد إلا الظن يفتح الباب مشرعا للباطنية فإنه يمكنهم أن يدعوا ذلك في نصوص المعاد وغيرها فإنه لا فرق بين النوعين بين النصوص النصوص الصفات وبين نصوص المعاد لا من جهة الكثرة ولا من جهة الدلالة فإنه يمكن للباطن أن يقول إذا جاز لكم أن تؤولوا نصوص الصفات وتدعوا أن ظاهرها ليس مرادا مع كثرتها وتنوعها فإنه يجوز لنا أن ندعي ذلك في نصوص المعاد. وفي التصريح بهذا المعنى يقول الشرواني في حاشيته على شرح المواقف يقول أقول لما ذكر دعوة قومه وأصحابه أقول فيه فتح لباب الباطنية لأنه لما جاز إظهار الباطل حقا في آيات كثيرة وتقريره في عقول عامة المسلمين لقصور دركهم جاز مثله في سائر الأحكام كخلود العذاب الجسماني والجنة الجسمانية والصراط الأدق من الشعر. واضح وجه الدلالة. إذن هذا أمر الرابع يدل على بطلان مذهب منهج المتكلمين في وقوع التعارض بين العقل والنقل. الأمر الخامس أن ذلك القول أعني أن الوحي أن ظواهر الوحي يمكن أن تعارض أو تحقق تعارضها مع دلالة العقل الضرورية يتضمن القدح في كمال التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم ووجه ذلك أن نتخيل أن صاحب تلك الدعوة أن المتكلم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه يتلو القرآن فماذا سيقول؟ هل سيقول يا رسول الله ما سمعته منك مخالف لعقلي ويجب علي تأويله وأنت يا رسول الله جئت بكلام ظاهره المتبادر إلى أذهاننا مناقض لعقولنا فلا بد أن نصرفه عن ظاهرها؟ وهل سيقول لرسول الله لن نقبل بالنصوص التي تتلوها علينا حتى نحاكمها إلى ما لدينا من أدلة عقلية فإن وافقتها قبلنا بها وإن عارضتها رددناها أو أولناها؟ هل سيقول المتكلم ذلك؟ إذا قال ذلك سيكون ناقص التسليم أو منتفي التسليم وفي بيان هذا المعنى يقول ابن تيمية إن نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن أو الحكمة التي بلغته أو الذي بلغته إلينا قد تضمن أشياء كثيرة تناقض ما علمنا بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمناه به فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك نعرض عنه، لا نلتقي لا نتلقى منه هدى ولا علم. قال: لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول. إذن من الأوجه التي تبين بطلان مذهب المتكلمين أن نفترض بأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسمع مثل هذا الكلام. إذن هذه أربعة أو خمسة أوجه، ولا أربعة، خمسة أوجه، خمسة أمور تدل على مذهب المتكلمين في أن التعارض بين العقل والنقل واقع. وهنا إشكال لا بد من طرحه، هنا إشكال لا بد من طرحه، وهو أن هناك أقوال كثيرة لعلماء الكلام يصرحون فيها بأنه يمتنع التعارض بين العقل والنقل، أن هناك أقوال كثيرة لعلماء الكلام للمتكلمين يصرحون فيها بامتناع التعارض بين العقل والنقل. وفي هذا المعنى يقول القاضي عبد الجبار: ليس في القرآن إلا ما يوافق طريقة العقل، ليس في القرآن إلا ما يوافق طريقة العقل، ولو جعل ذلك دلالة على أنه من عند الله من حيث لا يوجد في أدلته إلا ما يسلم على طريقة العقول ويوافقها إما على جهة الحقيقة وإما على جهة المجاز لكان أقرب. إذن واضح من كلام القاضي عبد الجبار أنه يقول بأنه يمتنع التعارض بين العقل والنقل. ويقول الغزالي بعد أن ذكر الفرق في العلاقة بين العقل والنقل وذكر أنها خمس، قال: الفرقة الخامسة هي الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول الجاعلة كل واحد منهما أصلا مهما، المنكرة لتعارض العقل والشرع، المنكرة لتعارض العقل والشرع وكونه حقا. ثم ذكر كلاما كثيرا، وذكر أيضا أن هذه الفرقة هي الأشاعرة، أن هذه الفرقة هي الأشاعرة، ذكر ذلك في كتاب الاقتصاد، وهذا الكلام موجود في كتاب قانون التأويل. ويقول ابن العربي: لا يصح أن يأتي في الشرع ما يضاد العقل، لا يصح أن يأتي في الشرع ما يضاد العقل، فإنه الذي يشهد بصحة الشرع ويزكيه من وجه دلالة المعجزة على صدق النبي، فكيف يأتي الشاهد بتكذيب المزكي وهذا محال عقلا. إذن هذه نصوص صريحة في امتناع التعارض بين العقل والنقل. وقد اعتمد على هذه النصوص عدد من الدارسين وقالوا إن نسبة القول بوقوع التعارض بين العقل والنقل للمتكلمين نسبة غير صحيحة، وأنه أن المتكلمين إنما يقولون التعارض بين العقل والنقل تعارض ظاهري وليس تعارضا حقيقيا، إنما غاية ما يقولون أنه تعارض ظاهري وليس تعارضا حقيقيا، وبناء عليه فلا فرق بين المتكلمين وبين أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يسلمون بأن هنا بإمكان التعارض الظاهري بين العقل والنقل، وهذا الكلام غير صحيح، وهذا الكلام غير صحيح. ووجه ذلك أننا لا ننكر صحة هذه الأقوال التي قالها المتكلمون، ولا يتصور من مسلم يؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرح بأن العقل يخالف النقل، شيء طبيعي جدا أن أي واحد يسلم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم لا يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بما يناقض العقل، هذا طبيعي، هذا هو مقتضى التسليم. فلا يمكن من رجل يؤمن بالنبوة بلا شك ولا ريب أن يصرح بأن نصوص الشريعة تناقض العقل مناقضة حقيقية، ولكن هذا لا يعني امتناع أن يقعوا في أقوال خاطئة تناقض التسليم وتتعارض مع حقيقة النصوص الشرعية. وبيان ذلك وبيان هذا المعنى أنه لا يعني أنه هذا لا يمنع وقوع التعارض يتضح ببيان قاعدة منهجية في حكاية الأقوال، حاصلها أن الحكم على الأقوال لا على الأقوال والمناهج لا ينظر فيه إلى اعتقاد قائلها، وإنما ينظر فيه إلى مقتضياتها ولوازمها وإلى منزلتها من الشريعة. أن الحكم على الأقوال بأنها صواب أو خطأ وبأنها موافقة للشريعة أو مخالفة للشريعة لا ينظر فيها إلى اعتقاد صاحبها، وإنما ينظر فيها إلى حقائقها ولوازمها وإلى منزلتها من النصوص الشرعية. فالأصل في المسلمين، الأصل في المسلمين الذين ثبت صدقهم وإيمانهم، ثبت صدقهم وإيمانهم أنهم لا يقصدون إلى مخالفة الشريعة، أنهم لا يقصدون إلى مخالفة الشريعة وخاصة في القضايا الكبرى وأصول الدين. ولكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن أن يقعوا، لا يمكن أن يقعوا فيما يعارض فيما يعارض الشريعة ويناقض دلالتها. ونحن في كلامنا السابق لم نحاكم المتكلمين إلى مقاصدهم وإرادتهم، وإنما حاكمنا المتكلمين إلى حقائق أقوالهم، إلى حقائق أقوالهم. ومثال ذلك، يعني مثال هذه القاعدة التي ذكرناها، الموقف من كمال الله وتنزيهه عن النقائص، الموقف من كمال الله سبحانه وتعالى، ثبوت الكمال لله وانتفاء النقص عن الله. فإن كل المسلمين ممن يقرون بوجود الله وبنبوة النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى متصف بالكمال ومنزه عن النقائص ويصرحون بذلك، كل المسلمين حتى المعطلة، حتى المعطلة. ومع ذلك ظلت طوائف كثيرة من المسلمين في هذا الباب فوقعوا في التعطيل والنفي. فكونهم يقرون بأن الله متصف بالكمال لا يعني أن قولهم لا يوصف بالتعطيل وأنه قول مناقض لكمال الله. أعيد هذه الجملة، كون المعطلة يقرون بأن الله عز وجل متصف بالكمال ويصرحون بذلك لا يعني أن قولهم اللي هو التعطيل لا يوصف بالتعطيل ولا يوصف بأنه مناقض للكمال. لماذا؟ لأننا نحكم على قولهم بناء على مقتضيات النصوص الشرعية وليس بناء على اعتقادهم وما يرونه في أنفسهم. فإن المسلم لا يرى أنه مخالف للشريعة ثم يتمسك بهذا القول، طبيعي جدا. وبناء عليه فنحن حين نحكم على منهج المتكلمين نحكم عليه باعتبار مقتضاه وباعتبار آثاره ولوازمه وليس باعتبار رؤية المتكلمين إلى أنفسهم. محصل هذا القول أن نقول إن مسألة مناقضة العقل والنقل، كون المتكلمين يصرحون بأن العقل لا يناقض النقل لا يعني أنهم لا يمكن أن يقعوا في أقوال تناقض ذلك التصريح، لا يعني أنهم لا يمكن أن يقعوا في قول في أقوال تناقض ذلك التصريح أو أن يسلكوا مسالك تتضمن المناقضة بين العقل والنقل. ثم يقال خلوكم معي، ثم يقال كونهم يصرحون بأن المناقضة بين العقل والنقل مناقضة ظاهرية وليست حقيقية لا يعني أن مخالفتهم للنصوص الشرعية مخالفة فرعية، لا يعني أن مخالفتهم للنصوص الشرعية مخالفة فرعية، ولا يعني أن خلافهم مع منهج أهل السنة والجماعة خلافا فروعيا أيضا. لماذا؟ لأنه ليس من ضابط الخلافات الفرعية التصريح بصحة الشريعة، ليس من ضابط الخلافات الفرعية التصريح بصحة الشريعة وإعلان الخضوع لها. فلو كان ذلك ضابطا لكانت كل الخلافات بين طوائف الأمة خلافات فرعية. فالشيعة والجهمية والخوارج كلهم يصرحون بالخضوع للشريعة وبالتسليم للشريعة، فلو كان مجرد التصريح بهذا المعنى يجعل الخلاف خلافا فرعيا لكان خلاف الخوارج خلافا فرعيا ولكان خلاف الجهمية خلافا فرعيا. إذن القاعدة أو الأصل التي أو المبدأ الذي اعتمد عليه من حكم على خلاف المتكلمين في 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 وقوع التعارض بين العقل والنقل بأنه خلاف فرعي، هذا في الحقيقة هذه في الحقيقة أو هذا الأصل في الحقيقة خلاف غير معتبر أو أصل غير معتبر، لأن لوازمه تناقض الحالة الواقعية. هذا فيما يتعلق بالأصل الرابع، بالقاعدة الرابعة التي ذكرها المؤلف، وهي قاعدة تحريم رد النصوص الشرعية بدعوى المعارضة العقلية، وهو الجزء الأول من الدرس. إن شاء الله ماشي يا جماعة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثبات، فقد تعدى واستطال واجترى، وخاض في بحر الهلاك وافترى. ألم تر اختلاف أصحاب النظر فيه وحسن ما نحاه ذو الأثر، فإنهم قد اقتفوا بالمصطفى وصحبه، فاقنع بذا وكفى. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله موقف أهل السنة والجماعة من الصفات وذكر بعض قواعدهم، عرج على ذكر حال من خالفهم ومن تأولها، وذكر عن حالهم أمرين. الأمر الأول بيان حكمهم وأنهم وقعوا في الاعتداء والتجاوز لحدود الشريعة، وتلبسوا بالتجرؤ على مقام الشريعة، وأنهم خاضوا فيما يوجب الهلاك. وهذا من المؤلف حكم مجمل لم يحقق فيه الأحكام الشرعية المعروفة اللي هي الإباحة والتحريم أو الفسق والكفر وغير ذلك، وإنما حكم بأحكام مطلقة اللي هو الاعتداء والتجرؤ والوقوع في الهلاك وغير ذلك. ويمكن أن يقال إن تعطيل الصفات وتأويل نصوصها أمر محرم في الشريعة بالإجماع، وفاعله واقع فيما يوجب عليه العقوبة، وهو عن التعطيل والتأويل على مرتبتين. المرتبة الأولى ما يوجب الكفر الأكبر المخرج من الملة كتعطيل صفة الكلام والعلو وغيرهما، فقد أجمع أئمة السلف على الحكم بالكفر على من أنكر صفة الكلام أو صفة العلو. المرتبة الثانية ما لا يصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة كتعطيل بعض الصفات التي لم تثبت في نصوص قطعية. هذا الأمر الأول الذي ذكره المؤلف عن أحكام المعطلة. الأمر الثاني بيان حال المعطلة. الأمر الأول ما هو؟ بيان حكمهم، والأمر الثاني بيان حالهم. فذكر أنهم وقعوا في التفرق والاختلاف، وأنه أضحى كل فريق منهم يرد على مخالفه وربما يكفره ويضلله. وحاصل ما ذكره المؤلف عن حال المعطلة أنهم وقعوا في الاختلاف والافتراق، وهذه من الصفات الملازمة لأهل الابتداع، وأنهم كل طائفة وقعت في الابتداع في الدين فإنه بالضرورة سيقع بينهم اختلاف وافتراق. وقد تفنن الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام في بيان هذه الخاصية وذكر عليها أمثلة كثيرة. ثم قال المؤلف: الباب الأول في معرفة الله. انتهى المؤلف الآن من المقدمة التي ذكرها في إثبات صحة مذهب السلف، والآن شرع في الباب الأول، فقال: الباب الأول في معرفة الله. وقد شرح المؤلف مقصوده بهذا الباب، شرحه في كتاب لوامع الأنوار، فقال: الباب الأول في معرفة الله تعالى وما يتعلق بذلك من تعداد الصفات التي يثبتها المتكلمة كالسلف، وأسمائه تعالى وكلامه وغير ذلك. فالمؤلف ذكر موضوع الباب الذي سيتحدث عنه، ولكن قول المؤلف وتعداد الصفات التي يثبتها المتكلمة كالسلف مجمل، قول المؤلف، وتعداد الصفات التي يثبتها المتكلمة كالسلف قول مجمل، يحتمل أن يكون مراده أن ما سيذكره في النظم من الصفات يثبتها المتكلمون كإثبات السلف، وهذا غير صحيح، لأن قدرا من الصفات التي ذكرها المؤلف أجمع المتكلمون على تأويلها كصفة الاستواء وغيرها كما سيأتي. ويحتمل أن يكون مراده أن بعض الصفات التي سيذكرها هي مما أثبته المتكلمون كالسلف، هي مما أثبته المتكلمون كالسلف، ولكنه لم يبين ما تلك الصفات ولو بالإشارة، لم يبين لا بالتصريح ولا بالإشارة، فيكون قوله مجمل. وهنا إشكال، وهو أن المؤلف قال الباب الأول في معرفة الله، الباب الأول في معرفة الله، والمقرر عند أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلف هو عبادة الله، فهل كان من الأولى أن يقول المؤلف الباب الأول في عبادة الله فيكون هذا الباب من المؤلف خطأ أم ماذا؟ ما رأيكم؟ على بال المشرب موية أنتم تفكرون. السؤال بصيغة أخرى، لو بدأ مؤلف من المؤلفين ممن هو على عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدته أو نظمه بقضية الإيمان بمعرفة الله، هل هذا سيكون خطأ فيه موافقة للمتكلمين أو يكون صحيح؟ ها؟ طيب أحد أجزاء العبادة، ها؟ أن الإيمان بالله ليس ضروريا. طيب ها؟ شابه المتكلمين، لأن المتكلمين يبدأون بمعرفة الله. الصحيح أن البداية بمثل هذا الباب ليس مشكلا، لأن هناك فرقا بين مقام التعلم وبين مقام التعبد، والمقصود بالمتون العلمية التعلم وليس التعبد، فيجوز للإنسان، بل هذا هو الأولى، تعليميا وترتيبا للمعلومات، أن يبدأ بإثبات وجود الله، ثم إثبات كماله، ثم إثبات ضرورة عبادته، هذه البداية بداية تعليمية وليست بداية تعبدية. فلا شك أن المسلم كما سيأتي معنا، يجب عليه أولا أن يعبد الله عز وجل، ولا يشتغل بمعرفة الله وإثبات وجوده، لأن ذلك ضروري كما سيأتي معنا. لكن هناك فرق بين مقام التعبد وبين مقام التعلم، فمقام التعلم يشترط فيه أو يحسن فيه ترتيب المسائل، فيبدأ بأصلها بالأصل ثم ما يتفرع عنه وما يبنى عليه. ولهذا هناك كثير من أئمة من علماء أهل السنة والجماعة حين يقولون من أصول الإيمان الإيمان بالله، ثم يقولون والإيمان بالله يشمل أمور، الأمر الأول الإيمان بوجوده، ثم الإيمان بالأسماء والصفات اللي هو الإيمان بالكمال، ثم الإيمان بعبودية الله اللي هو توحيد الربوبية. وهذا ليس خللا، بل هو صحيح من جهة البناء، العلمي. فمن أراد أن يؤلف من أهل السنة والجماعة متنا فلا ضير أن يبدأ بباب معرفة الله، أو بباب إثبات وجود الله، من يتأمل فيما ذكره المؤلف من مسائل في هذا الباب يجد أنه لم يحسن ترتيبها ولا تنسيقها. وإنما خلط بين المسائل وفرقها وداخل بينها. فقد بدأ أولا بمسألة أول واجب، وأن أول واجب معرفة الله، ثم ذكر ما يجب على العبد معرفته، فذكر قدرا من الصفات وعددا من قواعد الصفات، وقدرا من تعلقات بعض الصفات، ثم تحدث عن القرآن، ثم تحدث عن الاستواء، ثم ذكر بعض القواعد في الصفات مرة أخرى، ثم رجع إلى عدد من أفراد الصفات، ثم رجع إلى بعض قواعد الصفات مرة أخرى، ثم ذكر عددا من الصفات السلبية، ثم ختم بمسألة إيمان المقلد، ثم ختم بمسألة إيمان المقلد. فترتيب المؤلف في مسائل هذا الباب، الباب الأول، لم يكن جيدا. ومع ذلك يمكن أن نقول إن أصول المسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب 8 مسائل. إن أصول المسائل التي ذكرها المؤلف في هذا الباب 8 مسائل، وسنذكرها مرتبة، ويكون الشرح معتمدا عليها، لأن عدم الترتيب مشكل، لا 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 يجعلنا نخرج برؤى متماسكة، وإنما بأفكار مبعثرة. والأفكار المبعثرة لا تبني بنيانا متماسكا، لا يبنى البنيان المتماسك إلا بترتيب المسائل والفصل بينها. ولهذا نحن في هذه المسائل 8 سنفصل، ويعذرنا المؤلف رحمه الله إذا فرقنا نظمه الذي نظمه، سنفرقه بشكل كبير. إذن المسائل مرتبة كالتالي: المسألة الأولى مسألة أول واجب على المكلفين، والمسألة الثانية إيمان المقلد، آخر مسألة ذكرها إيمان المقلد، والمسألة الثالثة قدر من القواعد المتعلقة بإثبات الصفات الإلهية. المسألة الثالثة قدر من القواعد المتعلقة بإثبات الصفات الإلهية. المسألة الرابعة قدر من الصفات التي يثبتها أهل السنة، قدر من الصفات التي يثبتها أهل السنة. والمسألة الخامسة الكلام على حقيقة القرآن، الكلام على حقيقة القرآن باعتبار القرآن حقيقة أحد المسائل، أحد الصفات أو إحدى الصفات التي يثبتها أهل السنة. المسألة السادسة قدر من الصفات التي يثبتها المتكلمون. تلاحظون أن انتهينا من الصفات التي يثبتها للسنة، ثم دخلنا في الصفات التي يثبتها المتكلمون. والمسألة السابعة قدر من الصفات السلبية المنفية. والمسألة الثامنة قدر من تعلقات بعض الصفات أو متعلقات بعض الصفات، قدر من تعلقات أو متعلقات بعض الصفات. إذن هذه هي 8 المسائل التي ذكرها المؤلف. منهجيا كان المفترض أن نقرأ كلام المؤلف ونكتش، يعني نحاكم هذه المسائل، هل فعلا هو دل على 8 مسائل أو 9 أو أقل أو أكثر. لكن الوقت ما يسعفنا، إن شاء الله الأسبوع يعني اللقاء القادم نحاول نقرأ نظم المؤلف، هل فعلا تضمن هذه المسائل وإلا يدل على أزيد من ذلك أو أنقص من ذلك. ولكن دعونا الليلة حتى يعني نكمل الدرس، نبدأ في المسألة الأولى، وهي مسألة أول واجب. مسألة أول واجب، وقد ذكرها المؤلف في قوله: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. هذه المسألة من أشهر المسائل العقدية التي تفتتح بها كتب العقائد. وقبل أن نذكر الأقوال التي قيلت فيها من المتكلمين، لابد أن نحقق مذهب للسنة والجماعة، لابد أن نحقق مذهب للسنة والجماعة فيها. وحاصل مذهب للسنة والجماعة أن أول واجب على المكلفين هو عبادة الله عز وجل، ويعبر عن هذا القول بأن أول واجب على المكلفين هو شهادة أن لا إله إلا الله. تارة يعبرون بالعبادة وتارة يعبرون بالشهادة، تارة يعبرون بالشهادة. وقد نقل هذا القول عنهم عدد من العلماء. يقول أبو العباس القرطبي يقول: الذي عليه أئمة الفتوى وبهم يقتدى كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السلف رضي الله عنهم، أن أول الواجبات على المكلف الإيمان التصديقي الجزمي الذي لا ريب معه بالله تعالى ورسله وكتبه. فأنتم تلاحظون أنه قال الإيمان، وقد حكى الإجماع على ذلك عدد من العلماء، منهم ابن تيمية رحمه الله وابن المنذر وغيرهما. وقد استدل أهل السنة والجماعة على قولهم هذا بأدلة كثيرة ترجع إلى دليلين. استدل أهل السنة والجماعة على أن أول واجب هو عبادة الله والشهادة بأدلة كثيرة ترجع إلى دليلين. الدليل الأول عمل النبي صلى الله عليه وسلم المستفيض والمتواتر، فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو الناس إلا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وكذلك سائر الأنبياء. يقول السمعاني: تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو الكفار إلى الإسلام والشهادتين، ولم يروى عنه أنه دعاهم إلى النظر والاستدلال. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، الأمثلة على ذلك كثيرة جدا. الدليل الثاني: عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وإجماعهم المستفيض على ذلك، والإجماعهم المستفيض على ذلك، فإنهم كانوا لا يدعون الناس إلا إلى الدخول في الإسلام وعبادة الله سبحانه وتعالى، فقد فتحوا أمصارا كثيرة هي أمصار يعني كان أهلها من العجم والذين لا يعرفون العربية، ومع ذلك لم يطلبوا منهم إلا الدخول في الإسلام والتزام عبادة الله سبحانه وتعالى. قول أهل السنة والجماعة هذا مبني على أصلين أساسيين، والأصول غير الأدلة، مبني على أصلين أساسيين. الأصل الأول أن معرفة الله فطرية مركوزة في النفوس، أن معرفة الله فطرية مركوزة في النفوس، ومعنى هذا الأصل أن الله عز وجل خلق الناس خلقة تقتضي الإقرار والإيمان بوجوده وربوبيته. أعيد معنى الفطرة: أن الله خلق الناس خلقة تقتضي الإقرار به سبحانه وتعالى والإيمان بوجوده وربوبيته. إذن ليس معنى الفطرة أن الناس مدركون، لأن الله عز وجل أخبر عن الناس بأنه أخرجهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وإنما معنى الفطرة الاقتضاء، بأن الناس إذا وجدت الدوافع سيؤمنون بالله عز وجل بناء على ما في نفوسهم. وقد دل على هذا الأصل نوعان من الأدلة، ما هو الأصل؟ أن معرفة الله فطرية. النوع الأول الأدلة النقلية، وهي أدلة كثيرة ترجع إلى ثلاثة أدلة أساسية. يا جماعة نحن نلخص الأدلة بحيث أن لا تتكاثر علينا فلا نستطيع نضبطها ولا نستطيع أن ندرك المعنى أو الفروق بينها. الأدلة الشرعية التي تدل على فطرية معرفة الله ترجع إلى ثلاثة أدلة أساسية. وبالمناسبة هذه منهجية أتمنى أن تشيع بين طلبة العلم، وهي التعامل مع الأدلة عن طريق التحزيم وليس عن طريق الأفراد. يعني يأتي بعض الباحثين ويقول هذه المسألة يدل عليها 10 أدلة، تكتشف أنها ترجع إلى دليلين إذا رجعتها إلى 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 المعاني الكلية، إلى الدلالات المؤثرة، تجدها ترجع إلى دليلين، وهي من أفضل ما يبين وجه الدلالة ومن أفضل ما يجعل المسائل ظاهرة في عقل طالب العلم. على كل حال، الأدلة الشرعية التي تدل على فطرية المعرفة ترجع إلى دليلين، عفوا إلى ثلاثة أدلة أو ثلاثة أنواع. الدليل الأول الإخبار بأن الله خلق الناس على الفطرة، ومن أظهر الشواهد على ذلك قوله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. فتلاحظون أن هذه الأفراد أصبحت جزء من نوع وليست أدلة قائمة بنفسها. النوع الثاني النصوص التي أخبر الله فيها بأنه أشهد الناس على توحيده، كما في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله لأهول أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول الله: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. إذن احنا قلنا في البداية كم نوع؟ ثلاثة. هي ترجع إلى نوعين وليست ثلاثة، ترجع إلى نوعين. تلاحظون أن الأدلة التي ذكرناها كلها في الحقيقة تقتصر على هذين النوعين. النوع الثاني من الأدلة الدالة على فطرية المعرفة، الدليل العقلي. أنتم معي ولا؟ طيب. النوع الأول النقلي، ويتفرع إلى نوع إلى قسمين أو إلى دليلين أساسيين، وذكرنا الشواهد. النوع الثاني الدليل العقلي، الدليل العقلي. وقد ذكر ابن تيمية في درء التعارض في المجلد الثامن صفحة 456 أن الدليل أن العقل يدل على فطرية معرفة الله من ثمانية أوجه، أن العقل يدل على فطرية معرفة الله من ثمانية أوجه، لن نذكرها في هذا الدرس. أولا يعني حتى نحرك الذهن، وليت الشباب يبحثون، وليت إذا واحد يقدر يلخصها لنا سنكون له من الشاكرين. ولكن تنبيه أن الثمانية الأوجه التي ذكرها ابن تيمية هي في الحقيقة ليست ثمانية أوجه، هي ترجع إلى وجهين أو ثلاثة بالكثير، هي ترجع إلى وجهين أو ثلاثة بالكثير. فمن أراد أن يلخص الأوجه التي ذكرها ابن تيمية فليراعي هذا المعنى، فليراعي هذا المعنى، وأنها ليست ثمانية في الحقيقة، وإنما ترجع إلى اثنين أو ثلاثة أو ثلاثة بالكثير. وعلى كل حال تحديد أصول تلك الأوجه اثنين أو ثلاثة أو أربعة مما يدخل فيه الاجتهاد، ولكنها عندي جزما ليست ثمانية، جزما ليست ثمانية. وابن تيمية يكتب من من يعني بذهن الوقاد، فربما يكرر أوجها، وهذه معروفة عنه، وخاصة في در التعارض، فإنه قال في المجلد العاشر: وقول الفلاسفة في علم الله باطل من ثلاثة أوجه، بل من أربعة، بل من خمسة، بل من ستة، هكذا كتب ولا مسح، هي انتهت إلى ستة بل كتب، ولكن ما في يعني ما توقف، وذكر هذه الجملة. طيب، الأصل الثاني الذي يقوم عليه مذهب أهل السنة والجماعة في أول واجب أنه ليس من شرط الضروري والفطري أن لا يقع الاختلاف فيه، أنه ليس من شرط الأمر الضروري والفطري أن لا يقع الاختلاف فيه. إذن مذهب أهل السنة والجماعة في أول واجب يقوم على أصلين، في أن أول واجب هو معرفة الله، يقوم على أصلين: على أن معرفة الله فطرية، وعلى أنه ليس من شرط الفطري ألا يقع الاختلاف فيه، ألا يقع الاختلاف فيه. ومعنى هذا الأصل أن الأمر قد يكون ضروريا ثم يخالف فيه بعض الناس، لكن هذه المخالفة لا تقدح في فطريته وضرورته، لأن أسباب المخالفة أوسع من كون الأمر ليس ضروريا. أعيد، أن أسباب المخالفة أوسع من كون الأمر ليس ضروريا، لأنه قد يخالف لغفلته أو لقصور علمه أو لغلبة الشبهة عليه أو غير ذلك. هناك بعض الباحثين يجعل مذهب السنة الجماعة يقوم على أصل واحد، وهو فطرية معرفة الله عز وجل، وهو يعني تقرير صحيح، ولكني أحببت تقسيم الأصول إلى أصلين حتى تكون المسألة في غاية الظهور والبيان. ننتقل بعد ذلك إلى مذهب المتكلمين في أول مسألة، في أول واجب على المكلف. نستمر يا جماعة، لأني ترى أخشى أني أثقلت عليكم. نستمر؟ طيب، إلى نهاية هذه المسألة. طيب، اختلف المتكلمون في تحديد أول واجب على المكلف ما هو، على أقوال متعددة. أوصلها بعض المتأخرين إلى 12 قولا، كما ذكر ذلك البيجوري في شرح الجوهرة، جوهرة التوحيد. لكن الحقيقة من يتأمل الاثني عشر قولا، هي ليست اثني عشر قولا، ترجع تقريبا إلى ستة أقوال أو سبعة، لكن بعض العلماء يتوسع كثيرا في حكاية الأقوال، ومن أكثر من توسع في حكاية الأقوال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، فإنه ذكر في ساعة الجمعة وفي ليلة القدر ما هي، ذكر أن العلماء اختلفوا فيها إلى 40 قولا في كلا المسألتين. من يتأمل الأقوال التي ذكرها ابن حجر، هي ليست 40 قول ولا شيء، هي أقل من ذلك بكثير، وإنما بعض الناس يعني يتوسع في حكاية الأقوال ويفرع الأقوال الواحدة إلى أقوال متعددة. على كل حال، يمكن أن يقال إن أقوال المتكلمين في مسألة أول واجب ترجع إلى أربعة أقوال أساسية. إن أقوال المتكلمين في أول مسألة في أول واجب على المكلف ترجع إلى أربعة أقوال أساسية. القول الأول أن أول واجب هو النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله، هو النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله. وهذا القول اختاره كثير من المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. يقول القاضي عبد الجبار في بيانه: إذا سأل سائل فقال: ما أول واجب عليك؟ فقل: النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى. وقرر هذا الكلام عدد من علماء المعتزلة. ويقول القاضي عبد القاضي ابن الباقلاني: أول ما فرض الله عز وجل على جميع العباد النظر في آياته والاعتبار بمقدوراته والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبيته. والذين أوجبوا النظر والاستدلال اختلفوا في تحديد ماهية النظر والاستدلال المطلوب ما هو. فمنهم من ذهب إلى أن المراد بالنظر هو مطلق النظر في الآيات، بمجرد النظر في آيات السماوات والأرض يتحقق القدر الواجب. ومنهم من ذهب إلى أن النظر والاستدلال لا يتحقق إلا بدليل الحدوث، إلا بدليل الحدوث فقط. وعلى كل حال من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أصحاب هذا القول. القول الثاني أن أول واجب هو معرفة الله وليس النظر والاستدلال، هو معرفة الله سبحانه وتعالى. وهذا القول نسب إلى أبي الحسن الأشعري، وحكاه الآمدي عن بعض أصحابه، ونسبه الإيجي إلى أكثر المتكلمين، وهو الذي قرره البيهقي في كتاب الاعتقاد. القول الثالث أن أول واجب هو القصد إلى النظر، القصد إلى النظر وإرادته. وهذا القول اختاره عدد من المتكلمين، منهم ابن فورك والجويني. يقول الجويني: أول واجب على العاقل البالغ باستكمال سن البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر. فتلاحظون أن يقصد، يعني جانب قلبي، النية أو العزم على النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. القول الرابع أن أول واجب هو الشك. وهذا القول منسوب إلى كتب العقائد، في كتب العقائد إلى بعض المعتزلة كأبي هاشم الجبائي وغيره. ذكر بعض المتأخرين من علماء الكلام أن الخلاف بين الأقوال الثلاثة الأولى خلاف لفظي. لماذا؟ لأن من قال أول واجب هو المعرفة نظر إلى الغاية، أو من قال أول واجب هو المعرفة نظر إلى الغاية والنتيجة، ومن قال أول واجب هو النظر نظر إلى الوسيلة، ومن قال أول واجب هو القصد نظر إلى الدافع والمحرك. قال في النهاية إذن الخلاف لفظي. وبناء عليه فيمكن أن يقال الخلاف الأقوال أقوال المتكلمين ترجع إلى قولين أساسيين: النظر والاستدلال أو الشك. مذهب المتكلمين هذا، وهو وجوب النظر أو وجوب الشك، يقوم على أصل كلي، وهو أن العلم بالله ومعرفته ليست فطرية، وإنما هي نظرية كسبية. كل الأقوال، يعني كل المتكلمين الذين قالوا بتلك الأقوال يرجعون أو ينطلقون من أصل واحد، وهو أن معرفة الله ليست فطرية وإنما هي نظرية كسبية. فلما اعتقدوا ذلك طفقوا يبحثون عن طريق تحصيلها فاختلفوا. على الأقوال التي ذكرناها سابقا. يقول القاضي عبد الجبار في تعليل قوله بوجوب النظر، قال: لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة، فيجب أن نعرفه بالتفكر والنظر. واضح وجه التركيب. ويقول الباقلاني في تعليله لقوله: لأنه سبحانه غير معلوم بالاضطرار ولا مشاهدة بالحواس، وإنما يعلم وجوده وكونه ما تقتضيه أفعاله بالأدلة القاهرة. فتلاحظون أنهم يصرحون بالأصل الذي يعتمدون عليه أو يبنون عليه قولهم. وقد اعتمد المتكلمون في إثبات هذا الأصل، وهو إيش؟ أن معرفة الله ليست فطرية، أن معرفة الله نظرية، اعتمدوا على أدلة كثيرة ذكر القاضي عبد الجبار أكثر من 6 أدلة، ولكن أقواها ترجع إلى دليلين، ولكن أقوى أدلة المتكلمين ترجع إلى دليلين. لاحظ نقول أقوى مو ليس مجمل الأدلة، وإنما أقوى الأدلة عندهم ترجع إلى دليلين أساسيين. الدليل الأول، الدليل الأول قالوا أن وجود الله، أن وجود الله، أن وجود الله فيه أناس مخالفون ومنكرون له، أن وجود الله فيه أناس مخالفون ومنكرون له، فلو كان وجوده ضروريا فطريا لما أنكره أحد، فلو كان وجوده ضروريا فطريا لما أنكره أحد. إذن هذا الدليل خلاصته الاستدلال على إنكار فطرية وجود الله بوجود المخالف، الاستدلال على 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 إنكار فطرية وجود الله بوجود المخالف. يقول القاضي عبد الجبار في بيان هذا الدليل والاعتماد عليه، يقول لو كان العلم به ضروريا لوجب أن لا يختلف العقلاء فيه، لو كان العلم به ضروريا لوجب أن لا يختلف العقلاء فيه كما في سائر الضروريات من سواد الليل وبياض النهار، ومعلوم أنهم مختلفون فيه، فمنهم من أثبته ومنهم من نفاه. ويدخل في هذا الدليل دليل آخر ذكروه، وهو أنه لو كان ضروريا لما أنكر للإنسان دفعه عن نفسه، هو نفس الدليل، لو كان وجود الله ضروريا لما أمكن للإنسان دفعه عن نفسه، ولكن هناك أناس كثر دفعوه عن أنفسهم فأنكروه. وهذا الدليل غير صحيح، وهذا الدليل غير صحيح، لأنه قائم على مقدمة خاطئة، وهي أن من شرط الضروري عدم وقوع الاختلاف فيه، أنه من شرط الضروري عدم وقوع الاختلاف فيه، وهذا كلام غير صحيح، وهذا الشرط باطل، لأنه لو كان صحيحا لما وجد ضروري البتة، لو كان صحيح، لو كان هذا الشرط صحيح لما وجد ضروريا البتة. لماذا؟ لأن هناك طوائف من الشكاك والسفسطائية ينازعون في وجود كل الضروريات، لأن هناك طوائف من الشكاك والسفسطائية ينازعون في كل الضروريات. ولهذا يقول سعد الدين التفتزاني في شرح العقائد النسفية، يقول الضروري قد يقع فيه خلاف، الضروري قد يقع فيه خلاف إما لعناد أو قصور في الإدراك، وهو قال هذا الكلام في معرض الرد على السفسطائية. فلو سلمنا بصحة هذا القيد لما وجد ضروري البتة. ثم إن كثيرا من المتكلمين حكموا على بعض القضايا بأنها ضرورية مع إقرارهم بوجود المخالف فيها، ثم إن كثيرا من المتكلمين الذين قرروا ذلك، الذين استدلوا بذلك الدليل، حكموا على بعض القضايا بأنها ضرورية مع وجود المخالف فيها. فالرازي مثلا في بعض كتبه حكم بأن المتواتر دلالته دلالة ضرورية، أو ثبوته ثبوت ضروري، ومع ذلك فهو في الكتاب نفسه أورد أقوال المخالفين له، مخالفين فيه ورد عليه، أورد أقوال المخالفين في ضرورة المتواتر ورد عليهم. ثم إنه ليس من لازم كون الشيء ضروريا أن لا يمكن للإنسان أن ينكره، لأنه يمكن للإنسان أن يغفل عن بعض العلوم لغفلته أو لضعف عقله أو لغلبة الشهوة، لغلبة الشبهة عليه، أو لغلبة الشبهة عليه. هذا فيما يتعلق بالدليل الأول. الدليل الثاني والأخير أنه لو كان وجود الله ضروريا لوجب في الفاقد له أن لا يكون، أن يكون معذورا عند الله فلا يعذب. أعيد الدليل، أنه لو كان وجود الله ضروريا لوجب في الفاقد له أن يكون معذورا عند الله ولا يعذب، لأن الله عز وجل لم يعطيه العلم به، فكيف يعذبه؟ ها؟ هو معرفة، يعني الإيمان بوجود الله، يعني لو كان الإيمان بوجود الله ضروريا لوجب في الفاقد له أن لا يعذبه الله، لأنه ليس عنده هذا العلم. ويلزم من هذا أن يكون الكفار والملاحدة معذورون عند الله لأنهم لم يعطوا العلم الضروري، لأنهم لم يعطوا العلم الضروري. قال القاضي عبد الجبار عن هذا الوجه: هذا الوجه معتمد عليه، هذا الوجه معتمد عليه، يعني من أقوى الأوجه التي تدل على قولهم. ولكن هذا الدليل غير صحيح، لأن الفطرة على وجود الله لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، فالثواب والعقاب إنما يتعلق على الوحي لأنذركم به ومن بلغ. فالله عز وجل لا يعذب الناس ولا يعاقبهم على ما فطرهم عليه، وإنما يعذبهم ويعاقبهم على مخالفة الوحي. ثم نقول: لا شك أن الأصل في بني آدم أن لا يتفق الجم الغفير منهم على إنكار الضروريات، ولكن ذلك ليس ممتنعا، فإن ذلك يقع في بعض الأزمان والأحوال، فقد توجد شبهة قوية ودواع كثيرة تؤدي إلى انتشار إنكار الضروريات، كما هو واقع في زماننا هذا. فإن الإلحاد مثلا انتشر في بلدان ومدن كبيرة، انتشر بسبب غلبة الشبهة وضعف دعاة الحق، وليس لأن وجود الله ليس ضروريا. وكذلك مثلا انتشرت بعض الأمور المناقضة للضروريات في النصارى مثلا، حين يعتقدون أن الله ثالث ثلاثة، ولا شك أن اعتقاد ثالث ثلاثة هذا أمر مناقض للضرورة، مع ذلك تبناه عدد كبير من الناس. لماذا؟ لوجود الشبهة وغلبة دعاتها، لوجود الشبهة وغلبة دعاتها. ثم هنا أمر منهجي في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة، وهو أنه لا بد أن نفرق بين وجود الشيء في النفس وبين العلم بوجود الشيء في النفس. أعيد هذا الأصل الضروري المهم، أنه لا بد أن نفرق بين وجود الشيء في النفس وبين العلم بوجوده في النفس فالأمور الفطرية قد تخبو وتضعف كثيرا عند الناس إلى درجة أن الإنسان لا يشعر بها، ولكن عدم شعور الإنسان بها لا يدل على أنها ليست موجودة. عدم شعور بعض الناس بوجود الأمور الفطرية لا يعني أنها غير موجودة. وقد نبه ابن تيمية على هذا المعنى فقال: العلم الضروري وغيره قد يكون حاصلا في نفس الإنسان وهو يشك في وجوده أو يطلب وجوده أو لا يحسن أن يعبر عنه، لأن وجود الشيء في النفس شيء والعلم بوجوده في النفس شيء آخر، فالتمييز بينه وبين غيره والتعبير عن ذلك شيء آخر. فتلاحظون أن هذا معنى لطيف جدا، وهو التفريق بين وجود الشيء في النفس وبين العلم بوجوده في النفس. فهناك فرق بين الشعور بعدم الفطرة وبين عدم الشعور بالفطرة. أعيد هذه الجملة، جاءت في آخر الدرس، هذه المشكلة. هناك فرق بين الشعور بعدم الفطرة وبين عدم الشعور بها، أو بعبارة أخرى هناك فرق بين العلم بعدم الفطرة وبين عدم العلم بها فعدم العلم بالفطرة لا يعني العلم بعدم وجودها، وعدم الشعور بالفطرة لا يعني الشعور بعدم وجودها. وفي بيان هذا يقول ابن تيمية: بين الشعور بالعدم وعدم الشعور بالوجود فرقان بين، بين الشعور بالعدم وعدم الشعور بالوجود فرقان بين، وهي بمنزلة منزلة الجهل الذي يؤتى منها أكثر الناس الذين يكذبون بما لم يحيطوا بعلمه. فكثير من الناس يكذبون بأشياء لا لأنهم يعلمون عدم وجودها، وإنما لأنهم لا يعلمون وجودها وجودها. لو وضعت بالفعل، لو وضعت مكان عدم العلم بالوجود كلمة الجهل تكون العبارة أوضح. ولكن التعامل مع هذه العبارات مفيدة جدا لذهن طالب العلم، لأنها تربيه على الدقة وعلى إدراك الفروقات بين الأحكام المتقاربة. نختم بنقد مذهب جمهور المتكلمين في مسألة أول واجب على المكلفين. يمكن أن ينقد مذهب المتكلمين في مسألة أول واجب من طريقين: الطريق الإجمالي والطريق التفصيلي. الطريق الإجمالي يركز على القضايا المنهجية الكلية، والطريق التفصيلي يركز على الأدلة التفصيلية التي استدلوا بها. نحن هنا سنركز على الطريق الإجمالي، فنقول يمكن مذهب المتكلمين خطأ فيما يتعلق بأول واجب، وذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن هذا القول مخالف للأدلة الشرعية القاطعة، كما ذكرناه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة. والوجه الثاني أن هذا القول مخالف لما هو مقطوع من إجماع الصحابة. خلينا نجعل الوجه الأول فيما يتعلق بنصوص الشريعة. إذا نعيد، الوجه الأول أن هذا القول مخالف للأدلة الشرعية القاطعة، كما ذكرناه من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن هذا القول مخالف لما هو مقطوع من إجماع الصحابة، مخالف لما هو مقطوع من إجماع الصحابة. والوجه الثالث أن هذا القول مبني على أصول ومقدمات خاطئة. أن هذا القول، وهو أن أول واجب على المكلف النظر، مبني على أصول ومقدمات خاطئة. مبني على أصول ومقدمات خاطئة. إذن هذا فيما يتعلق بمنهج المتكلمين في أول واجب. بقيت علينا بعض التفريعات المتعلقة بهذه المسألة، وهي تحرير مذهب المؤلف وتحرير مذهب الحنابلة في هذه القضية. إن شاء الله بإذن الله عز وجل نكملها في الدرس القادم. وأنا أعتذر منكم في الحقيقة إن أطلت عليكم الليلة، ولكن طبيعة الدرس تتطلب هذا الطول، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.